بين كيفية الاستقلال يعني آية الكلام عن التشكيل نهج الكلام عن مباحث علم المنطق التقليدي. خلصنا المنطق يعني التحليل والتفكير وحكم المباحث زي الشيخ البطر ما يتعرض لك مكابر منطق الشيخ نال إتمام الفائدة تعرض إلى مبحث اسمه التحليل والتركيب وأنما يعني مصطلحات فطرية معروفة يعني عند كل إنسان حينما تقول التحليل تعرف أنه تقسيم الشيء أو تفريقته إلى أجزائه أو إلى عناصره. فحينما أتممنا الكلام عن التحليل أتممنا الكلام عن مباحث علم المنطق بقسمي المعرف والحجة. المنطق يقسمون إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: المعرف اللي هو الجزء الأول والحجة هو الجزء الثاني والصناعات الخمس هو الجزئين الثالث. المعرف حتى المقدمات اللي هي مباحث الألفاظ والدلالة وما يتعلق إلا هو بس التعريف والقصص. الحجة اللي هي هاي القياس والاستقراء والتمثيل لكن خلونها مقدمات تعريف القضايا وأنواع القضايا وأجزاء القضايا وتفاصيل عن القضايا اللي هي الحجة اللي هي القياس والاستقراء والتمثيل. الصناعات الخمسة راح تجي إن شاء الله كيفية صناعة البرهان كيفية صناعة الشعر كيفية صناعة الخطابة كيفية صناعة المغالطة كيفية صناعة الجدل. هذه الصناعات اللي نعبر عنها بالصناعات الخمسة. هذا المنطق كله احنا اخذنا المعرف واخذنا الحجة طبعا ما متعرض للجزء الثالث فقط الجزء الاول. بنهاية التمثيل انهينا الكلام عن مباحث علم المنطق تماما. وقد شنو عندنا؟ عندنا مباحث اسمها التحليل والتركيب من ملحقات مباحث المنطق اللي احنا نقراها قرايه ما بها شيء حتى ان شاء الله اذا كملنا الكتاب نسوي لنا موعد للامتحان ان شاء الله لانه لازم نمتحن فيه خلاصه لازم نقدم امتحان فيه. قال التحليل والتركيب تعريفه التحليل وتقسيم الشيء إلى أجزائه من عناصر أو صفات أو خصائص أو عزل بعضها عن بعض ثم دراستها واحدا واحدا للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة بينها وبين غيرها. تجيب الماء وتحلله إلى عناصر اللي هي الأكسجين والهيدروجين وتشوف علاقتها مع بعضها شنو وعلاقتها مع غيرها شنو. هذا التحليل. التحليل الأمر طبيعي يعني واضح ما فيه أي تقسيم. وينقسم التحليل إلى قسمين هو التحليل المادي أو الطبيعي والتحليل العقلي أو المنطقي. التحليل المادي هو تقسيم الشيء إلى أجزائه أو عزل عناصره بعضها عن بعض في الواقع الخارجي. مثاله كتحليل الماء كيميائيا إلى عنصر الأكسجين وعنصر الهيدروجين الذي يتركب منه هو يتركب من نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين 8:1 بلي. وتحليل حامض الكربونيك إلى 15 جزء من الأكسجين و 6 أجزاء من الكربون وزنا. هذه عقوبة متخصصين بالكيمياء كيمياء إنه هو عناصر وهذا التركيب بالنسبة للتحليل. والتحليل العقلي هذا التحليل الطبيعي. التحليل الطبيعي تحليل الأجزاء الطبيعية الخارجية إلى عناصرها. التحليل المنطقي تحليل عقلي مثل تحليل الإنسان إلى حيوان ناطق. هذا بالخارج لو بالذهن. بالذهن. لا تحليل الإنسان لحيوان ناقص هو في عالم الذهن وليس في الخارج. التحليل العقلي وعزل أجزاء الشيء عن صفاته أو صفاته بعضها عن بعض في الذهن. مثاله كتحليل العالم الكيميائي الذي يبحث في الفضة وفواصلها عنه عندما يحللها إلى صفة اللون البياض ويعزل هذه الصفة في ذهنه في أفراد أخرى من الفضة ثم يحللها إلى خاصيه قبول الفضة للطرف ويعزلها كذلك ويتأكد من وجودها أيضا في أفراد أخرى من الفضة ثم يحللها إلى خاصيه صحة تفسير الفضة للحرارة والبرودة والكهرباء ويعزلها ويتأكد منها كما فعل سابقا وهكذا يعمل في بقية الصفات والخواص للدين وإلى الصفات والخصائص التي تعطي صورة كاملة للفضة. إذن التحليل ينقسم إلى قسمين: تحليل طبيعي وتحليل عنصر الشيء إلى ما يتألف منه ودراسته، وتحليل عقلي هو تحليل الشيء في الذهن وإعطاء خواصه في الذهن. التركيب هسه شنو قلنا؟ التحليل تقسيم الشيء، التركيب جمع أجزاء، يعني بالعكس تماما. التركيب عكس التحليل، فإن التحليل هو تقسيم الشيء إلى عناصره ودراستها واحدة واحدة، أما التركيب هو جمع أجزاء الشيء المتفرق ودراستها، مثل ما نجيب أكسجين وهيدروجين وندمجش يطلع ماء. إذن التركيب هو دمج الأشياء والعناصر التركيب هو جمع أجزاء الشيء أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامة. تقسيمه ينقسم التركيب إلى قسمين أيضا، هما التركيب المادي والتركيب العقلي. التركيب المادي هو جمع أجزاء الشيء مترابطة ترابطا تظهره مؤلفا تأليفا كاملا في الواقع الخارجي. مثاله كتركيب الكيميائي للماء الصناعي من عنصريه المذكورين سابقا تركيبا يشابه الماء الطبيعي بصفاته وخواصه. وثانيا التركيب العقلي هو ربط صفات الشيء وخواصه بعضها ببعض في الذهن. إذا كما أن التحليل ينقسم إلى طبيعي وعقلي، كذلك التركيب ينقسم إلى تركيب طبيعي وتركيب عقلي. مثاله كتركيب العالم الهندسي المثلث من 3 خطوط مستقيمة متقاطعة للمربع من 4 خطوط مستقيمة متساوية متعامدة. مجال استعمال التحليل والتركيب يشمل استخدام هاتين الطريقتين جميع العلوم وتستعملان غالبا معا، إلا أن طريقة التحليل يكثر استعمالها في علوم الطبيعة والكيمياء وعلم النفس خاصة، وطريقة التركيب يكثر استعمالها في العلوم الرياضية خاصة. واضح؟ ما في شيء واضح؟ مناهج البحث العلمي، يعني المنهجية المتبعة في المباحث العلمية، هاي كيف يتبع العالم المناهج العلمية في بحثه، في طريقة أدائه، في طريقة إيصاله الفكرة إلى الآخرين. استعرضها الآن مصنف. قال: تعريف المنهج العلمي. المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم واستنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد. شرح التعريف: يعني بالعلم هنا كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص، وفي ضوئه يكون المنهج العلمي بمعناه العام والطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم للوصول إلى القواعد العامة. فاستنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد تقسيمه تنوع مناهج البحث العلمي إلى نوعين. تنوع مناهج البحث العلمي إلى نوعين، هما المناهج المنطقية أو المناهج العامة، والمناهج الفنية أو المناهج الخاصة. المناهج العامة، المناهج العامة والمناهج المنطقية الطرق العامة للبحث العلمي التي تشمل كل علم. يعني عادة ما تريد أن توصل الفكرة إلى الآخرين لابد أن تنهج منهج مناسب مع طريقة طرح المنهج العلمي، وهذه يسموها الطريقة العامة أو الطريقة المنطقية الشاملة. شمولها تشمل هذه المناهج جميع العلوم بأسرها، وذلك لأنها تضع بين يدي العلماء والباحثين القواعد العامة لوضع العلم في هيكله العام وتنظيم عناصر بحثه تنظيما يلتقط بعضها ببعض وتأليف أجزائه تأليفا متناسقا حتى تأتي متكاملة ومطابقة لقوانين التفكير الصحيح التي تبعد البحث عن العقول وتبعد الفكر عن الوقوع في الخطأ. وقد رأينا فيما درسنا من موضوعات التعريف والاستدلال وما إليهما من التصنيف والتحليل والترتيب، فيما أن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين في وضع القواعد العامة لاستنتاج المعارف العلمية على ضوئها. يعني هي يقول كي يكون البحث منتجا وكي لا يكون عقيما يجب اتباع مناهج مدروسة، مناهج صحيحة، ومن ضمنها المنهج المنطقي المنهج العام في طرح المسائل العلمية. وأهم القواعد العامة لمنهج البحث العلمي التي وضعها علماء المنطق: أولا، يجب الشك في كل قضية حتى يثبت صدقها، فإن كانت فكانت من القضايا البديهية لا بد من تأكد من بديهيتها، وإن كانت من غير البديهية لا بد من الرجوع إلى الدليل الناهض لإثبات صدقها. يعني لا تجيب المسألة كيف ما اتفق وتخليها في المنهج البحث العلمي، لا بد من أن تتأكد منها أنها معلومة صحيحة، لأنك راح تطرح للناس منهج علمي كما كأنك تطرح للناس طعام، تصير تقدم الطعام الغير جيد، لابد أن تتأكد أنه طعام جيد. كذلك المسألة العلمية لابد أن تتأكد من صحتها كي تطرحها. ثانيا، يجب استخدام طريقة التحليل فيجزئ الموضوع إلى أكبر عدد من الأقسام حتى يسهل فهمه على الآخرين. وثلاثة، يجب أن تكون خطوات البحث منظمة ومترابطة، يبدأ البحث بالجزء الأصغر فالأكبر منه وهكذا حتى ينتهي إلى الموضوع. وأربعة، يجب أن تكون الدراسة مستوعبة لكل أطراف الموضوع والأمثلة مستوفية لكل شؤونه. وخمسة، يجب أن تكون غاية البحث واضحة. وستة، يجب أن لا تتناقض أجزاء البحث بعضها مع بعض. وسبعة، يجب أن يلم البحث بكل مسائله وتبعد عنه غير مسائله. واضح ما يصير انت بالمسائل الفيزيائية مثلا تجيب مسائل فنية او مسائل طبيعية او مسائل رياضية، لابد كل علم يختص بمسائله ويبتعد عن مسائل العلوم الاخرى. هاي بالنسبة إلى المناهج العامة. المناهج الخاصة أو المناهج الفنية هي الطرق الخاصة للبحث العلمي التي تختص بعلم معين، والمناهج الفنية متعددة بتعدد العلوم وتنوع بتنوعها، من كل علم طريقة، بل لكل فرع من فروع العلم الواحد طريقة. خصوصيتها ومنشأ خصوصية اختلاف هذه الطرق هو أن كل علم بطبيعته وبالإضافة إلى حاجته لاستخدام الطرق العامة يتطلب أسلوبا معينا في البحث ووسائل معينة تستخدم في البحث لاستخدام ما يختلف ويتميز به عن العلوم الأخرى. وتستعمل الطرق الخاصة في جميع مادة العلم وإعدادها وتصنيفها واستعمال وسائل البحث وما إلى أنواعها. نظرا لتنوع المناهج وتنوع العلوم وتعددها كما تقدم، لا تستوعبها إحصائية كاملة أو مدونة وافية، وإنما تستعرض مواضيع ومجالات مختلفة، والذي يستعرض منها في المنطق عادة الشيء القليل، ومنها مناهج رياضية. راح يجي إلى المناهج الخاصة، مناهج الرياضيات يعني تشمل الهندسة والحساب والعلوم الرياضية. وموضوعها موضوع العلوم الرياضية بصورة عامة هو الكم، موضوع الحساب والعدد، موضوع الهندسة والشكل، ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام لعلم الرياضيات هو الكم والعدد والشكل، وكل واحد من هذه العناوين يختص به علم خاص لدراسته، ويدور كل واحد من الحساب الهندسة حول خواص كل من العدد والشكل. منهجها تعتمد على وضع علمية رياضية في منهجها على الأمور التالية: أوليات والتعاريف والقياس. أولياتها القضايا البديهية التي يصدق بها العقل بمجرد تصور مفرداتها، ويشترط فيها ألا تكون مستنتجة من غيرها، وألا تكون تعريفا. ومن القضايا الأولية في الهندسة الأشياء المساوية لشيء واحد مساوي تساوي أجزاء، هذا بالنسبة للأول، أجزاء الأشياء المتساوية متساوية هكذا. فبالنسبة إلى ما يتعلق في يعني هو كأنما قسم المناهج العلمية إلى عامة وإلى خاصة، وهذه الخاصة أعطانا لها أمثلة، ومثل علم الرياضيات، علم التاريخ، علم الهندسة، وهكذا العلوم الأخرى. فبهذه الكلمات نختم الكلام عن خلاصة المنطق ونتم الكلام عنها، وننتقل بعد دراستها إلى دراسة كتاب المنطق الكبير رفية المغفر، رضوان الله تعالى عليه. من يوم غد إن شاء الله نبدأ بدراسة تعريف علم المنطق، راح نرجع من البداية، تعريف علم المنطق، فائدة علم المنطق، واختمار دراسة علم المنطق، وندخل بمباحث الألفاظ وما يتعلق بها، وهكذا نأخذ جميع المباحث المنطقية في هذا الكتاب المبارك. نسأل من الله التوفيق والسداد وبركة الصلاة على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.